بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حكة الجسم وما يولد القمل.
كيف كان علاجه صلى الله عليه وسلم في الحكة التي تطرأ على الجسم؟ يكون مشغولا دائما بحك جسمه بسبب القمل وسبب ما يتأثر به، كيف يعالج هذا صلى الله عليه وسلم؟ وذلك أنه ما ترك شيئا تصلح للأمة من أمور الدين أو أمور الدنيا إلا أرشدهم إليها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
في الصحيحين من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وفي رواية أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في خمص الحرير ورأيته عليهما.
هذا الحديث بالروايتين يدل على أنه صلى الله عليه وسلم والمرخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير ليخفف عنهما ألم الحكة، لأن الحكة تطرأ على الجسم إذا كان اللباس خشنا، أما إذا كان اللباس ناعما فإنها لا تطرأ عليه أبدا. فلذا استشاراه واسترخصاه صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير، لأن لبس الحرير حلال للإناث من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حرام على ذكورها. فالذكر لا يجوز له أن يلبس الحرير إلا من حالة خاصة به، كان يكون يصاب بالحكة أو تظهر عليه الحكة أو يكثر عليه القمل إذا لم يلبس الحرير الناعم، وإذا لبس الحرير الناعم سلم من هذا الأثر. نعم.
هذا الحديث يتعلق به أمران، أحدهما فقهي والآخر طبي.
أحدهما شرعي، لما رخص صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يعالج الأمة، كل إنسان بحسب حاله، فإذا كان لابس الحرير يستريح من الحكة، وإذا لم يلبس الحرير اشتغل بالحكة والتعب من حكة جسمه، فرخص له صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان هذا الحرير طيبا وحلال فلا بأس به، وأما إذا كان حراما فلا يجوز. فالحرير يجوز للرجال في حال دون حال، إذا كانت حالة الرجل تستدعي الترخيص له بلبس الحرير فلا بأس أن يلبسه إذانا له بالمسامحة الشرعية، وإذا كان ذلك يؤثر عليه ولا يجوز له فلا يجوز أن يلبس الحرير حينئذ.
نعم.
فأما الفقهي فالذي استقرت عليه سنته صلى الله عليه وسلم إباحة الحرير للنساء مطلقا وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة، فالحاجة إما من شدة البرد ولا يجد غيره أو لا يجد سترة سواه، ومنها لباسه للجرد والمرض والحكة وكثرة القمل كما دل عليه حديث أنس، حديث أنس هذا الصحيح.
فيجوز لبس الحرير للرجل لأمرين، إما من حكة وتعب يتعب بلبس الغير، كأن يكون جسمه يتحرك ويتعب بلبس القماش غير الحرير، فالحرير يكون ألطف به وأنعم فله أن يلبسه. وكذا إذا كان فيه أثر ضروري، كان يكون مثلا في برد شديد وليس معه ما يقي نفسه هذا البرد، أو يكون شيئا ضروريا لجسمه فلا بأس بذلك. فإذا كان لحاجة أو ضرورة، الحاجة كان يكون الجسم ليس له سترة، ليس له شيء يسره، أو ليس معه ما يدفئه، فيلبس الحرير حينئذ وغيره من الملابس. أما إذا كان يجد لباسا غيره فله أن يلبس اللبس الغير. وأما في حالة الجرب أو حالة الرياح أو حالة تحرك الجسم من الشيء الذي يلبسه ولا يهدأ إلا إذا لبس شيئا ناعما، فإنه يلبسه حينئذ.
نعم.
والجواز أصح الروايتين عن الإمام أحمد وأصح قولي الشافعي، إذ الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى. إذ
الحكم يعني الرخصة إذا رخص صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أو لغيره من الصحابة، وذكر العلة أنه يصاب بالجرب إذا لم يلبس الحرير، أو يصاب بالحكة الشديدة أو نحو ذلك، فكذا كل مسلم يطرأ عليه ذلك له أن يلبسه ولا حرج عليه، لأنه ليس هناك خاصية للصحابي المذكور، بل الصحابي رضي الله عنه كغيره من الأمة ما كان ضروريا له أن يلبسه، وما لم يكن ضروريا فليس له أن يلبسه.
والجواز أحق أصح الروايتين عن الإمام أحمد وأصح قولي الشافعي، إذ الأصل عدم التخصيص، والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى، إذ الحكم يعم بعموم سببه.
إذا كان هذا الحكم ممنوعا في غير هذا الرجل، وهذا الرجل مرخص له لسبب من الأسباب، فإنه يتعدى هذا الترخيص من هذا الرجل إلى غيره، يتعدى من هذا الرجل إلى غيره ويعطى مثل ما أعطي ذاك. لا يجوز أن تقدم الأسئلة هنا، لمن عنده سؤال يمتلكه حتى نبدأ بتقديم الأسئلة. إذا بدأنا بتقديم الأسئلة فقدموا سؤالكم، أما أن تشغل به مجموعة تعطي واحد والآخر يعطيه الثاني والثالث يعطيه الرابع وهكذا يشغل المجموعة فلا يليق هذا أبدا. وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام رضي الله عنهما هما من خيار الصحابة، وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، والزبير بن عوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أرى قدما في سبيل الله أو استعد بالسلاح، فقد خرج من بيته مستعدا بالسلاح فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا زبير؟ قال: قيل لي إنكم قتلت وإني جئت لآخذ بثارك، رضي الله عن الزبير بن العوام رضي الله عنه.
ومن منع منه قال: أحاديث التحريم عامة، وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير، ويحتمل تعديها إلى غيرهما، وإذا احتمل الأمران كان الأخذ بالعموم أولى. ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث: فلا أدري أبلغت الرخصة من بعدهما أم لا.
هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما جاء في الأحاديث السابقة، رخص صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة وذكر العلة، فإذا ذكرت العلة فالصحيح أنه يشمل كل من أصيب بمثل هذه الإصابة، فمن كان معه حكة فإنه يشمله الترخيص، ومن لم يكن معه حكة فلا يجوز لنا ذلك أن نرخص له فيه. وقد أصابتهم الحكة في الغزاة رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا معه للقتال في سبيل الله، ولم تمنعهم الحكة من هذا، فخرجوا في سبيل الله. فإذا كانت الحكة لا تمنع الرجل من الغزو في سبيل الله، فهذا أولى له أن يخرج هو ومن معه من المسلمين، لأنهم يد واحدة، ولا يجوز لمسلم أن يتأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ما كان النبي والذين آمنوا معه يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ما كان للنبي وما كان المؤمنين أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، بل يجب عليهم الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا التخلف لعذر شرعي لا يستطيعه المرء فهو معذور فيه، أما إذا كان يستطيع أن يعالجه فعليه أن يأخذ بالعلاج الصحيح لهذا العذر حتى لا يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والصحيح عموم الرخصة، فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرح بالتشخيص.
إذا صرح الشارع بالتخصيص تجزي لك ولا تجزي لأحد بعدك وكذلك، وأما إذا كان رخص له من أجل الحكة فقط، وكل من أصابته الحكة فإن له أن يترخص بهذا ويأخذ بالحرير الذي لا يشغله عن الجهاد في سبيل الله، لأن الحرير ناعم، والمرء في الرجل يحسن أن يكون معه خشونة ويكون معه قوة وشجاعة، ولا يكون معه ليونة وضعف، لأن الحرير يجعل الإنسان يضعف أمام الشدائد، لأنه يكون تعود على الحرير، فإذا تعود على الحرير ما يستطيع أن يصبر على شيء إلا يميل مثل الحرير في النعومة واليسر، فإذا تعود عليه لهذا العذر فهو معذور، وإذا لم يكن معذورا فهو ممنوع. الحرير يمنع للرجل لأنه مطلوب من الرجل القوة والشجاعة وعدم الضعف وعدم التنعم وعدم الترفه، فإذا كان كذلك فالحرير يصيبه بذلك، فيجب أن لا يكون معه حرير إلا من اضطر إلى ذلك من الأمة.
نعم.
والصحيح عموم الرخصة، فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يصرح بالتخصيص، وعدم إلحاق غير من رخص له أولا به، كقوله لأبي بردة في تضحيته بالجدعة من المعذ تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك، وكقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في نكاح من وهبت نفسها له خالصة لك من دون المؤمنين.
أحيانا تكون الرخصة خاصة بهذا الرجل، خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكون خاصة بهذا الرجل وحده، فما كان خاصا فلا ينقل إلى غيره، وأما ما لم يكن خاصا فالصحيح نقله إلى كل من أصيب بمثل إصابته. فمثلا من أصيب بالحكة ونحو ذلك له أن يتقيد وأن يلبس الحرير دون غيره، وأما من لم يصب بذلك وليس له ذلك بخلاف غيره من الناس، مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لك خاصة دون غيرك يا أبي بردة، لما ضحى وذبح أضحيته قبل الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قبل الصلاة فهي شاة لحم وليست بأضحية، فقال يا رسول الله ما دام ما فاتت علي الأضحية عندي غنعنات هذا وضعها فهل أذبحها تجزين؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجزي عنك هذه أضحية دون غيرك، فلا تجزي عنه إلا ما كان سنها معلوما بلغت 6 أشهر أيضا، والمعز بلغ 6 أشهر كذلك، والسنة وغيرها من السنة. لا يجوز أن يذبح الرجل شاة لها 4 أشهر أو 5 أشهر ما لم تكن تجزئ في الأضحية، سوى أبي بردة فضحى بهذه العناق ترخيصا له وتسهيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل أن تهدى إليه المرأة بدون مهر سواه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، أي من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أهدت المرأة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت أزوجك نفسي بلا مهر فله ذلك بخلاف غيره من المسلمين، لأن هذه خاصية له ما تصح لغيره، فقال خالصة لك من دون المؤمنين.
نعم.
وتحريم الحرير إنما كان سدا للذريعة، ولهذا أبيح للنساء وللحاجة والمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، كما حرم النظر سدا لذريعة الفعل وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة، وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي سدا لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس، وأبيحت للمصلحة الراجحة وكما حرم ربا الفضل سدا لذريعة ربا النسيئة وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا.
نعم، هذه أمور مستثنات أبيح فيها المحرم لأجل المصلحة الراجحة في ذلك. مثلا الواحد له أن يشتري التمر بالتمر سواء بسواء يدا بيد، سواء بسواء يدا بيد، وأما الزيادة فتحرم بخلاف العرايا، فيجوز فيها الزيادة والنقص، والظن فيها أنها مساوية، لكن الظن يكفيها. فإذا اشترى دفع له تمرا بإيماء مثلا بزنبيل ونحوه، وأعطاه مقابل ذلك نخلة يأخذها شيئا فشيئا، فهذا جائز لأن العرايا تجوز بخلاف البيع والشراء، فلا يجوز إلا سواء بسواء.
نعم.
وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير في كتاب التحرير لما يحل ويحرم من لباس الحرير.
رحمه الله.
فصل.
أستكمل.
كما حرم النظر وأبيح من أجل المصلحة الراجحة، يباح للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يريد خطبتها، أنظر إليها فإنه أحرى أن يقبلها ويؤذن بينهما، بخلاف ما إذا كان على سبيل الاطلاع على العورة فلا يجوز ذلك بحال من الأحوال. فيجوز للرجل أن ينظر إلى البنت التي يرى أن أهلها سيوافقون عليه، فينظر حال هذه البنت أهي صالحة له أو لم تصلح، فإن صلحت خطبها وإن لم تصلح تركها، مع أن النظر إليها محرم إلا لهذا السبب. وكما حرم التنفل عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا يجوز التنفل هذه الحالة إلا عند المصلحة الراجحة، كأن يكون داخل المسجد، فهذا يوجب عليه أن يؤدي تحية المسجد. إذا كان يريد الجلوس في المسجد فعليه أن يؤدي التحية متى ما دخل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع أنه لا يجوز الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها حتى تغرب غروبا كاملا، أو حتى تطلع وتنتشر وترتفع قدر الرمح، فيجوز له ذلك، لأن هذا كممنوع الصلاة وقت دخول الوقت. الصلاة وقت بروز الشمس لا يجوز، خشية أن يشابه بهذا الفعل من يسجد للشمس عند طلوعها وعند غروبها. قد بين المؤلف رحمه الله تعالى أشبع هذا البحث إشباعا طيبا حسنا في أنه يجوز فعل ما تدعو إليه الحاجة مما وجد فيه ما هي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.